بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: تنظفوا بكل ما قدرتم عليه، فإن الله بنى الإسلام على النظافة، ولا يدخل الجنة إلا نظيف. صدق سيدنا ومولانا سيد الأنبياء محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل
وسلم
على محمد.
من ميزات الدين الإسلامي على سائر الأديان وسائر الطرق العبادية أن القيم فيه متناغمة بين عالم التكوين وعالم التشريع، وأيضا بالإضافة إلى ذلك كما هو يمهد طريق الإنسان إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإنه يتكفل بأنظمته أن يسعد الإنسان ويحييه الحياة الطيبة في هذه الدنيا. وإلى ذلك أشارت الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في الانسجام بين عالم التكوين وعالم التشريع نجد مثلا قضية العدل، أن الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض على العدل والحق، وبالتالي فلا يبغي أحدهما على الآخر، ولا يخل أي فلك من الأفلاك بالنظام الذي وضع له وجعل يسير عليه. نفس هذا الذي أقام السماوات والأرض بالحق والعادل جعل نظاما تشريعيا فقهيا في الميراث قائم على العدل، في المعاملات والبيع والشراء قائم على العدل، في الحياة الزوجية قائم على العدل، محققا في ذلك هذا التناغم والانسجام بين ما يجري في الكون وبين ما يجري في الشرع والفقه، وأمثال ذلك كثير، وهو مبحوث من قبل العلماء الذين تحدثوا عن مظاهر هذه القيم، هذه الصفات في عالم التكوين كما هي موجودة في عالم التشريع. ومن ذلك ما قد يستظهره بعض الباحثين من أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون خلقه نظيفا طاهرا ليس قذرا، أولا باعتبار أنه إنما يخرج من الخالق ما يتناسب معه، الخالق الطاهر الطيب المنزه عن النقائص، إذا أراد أن يخلق يخلق خلقا كاملا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأمثال ذلك. فإذا خلق هذا الكون يخلقه طاهرا نظيفا ليس فيه قذارة، ولعل الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام والتي جعلت قاعدة في الفقه قوله كل شيء نظيف حتى كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، يعني خلقة الأشياء على طبيعتها، هذه الأشجار، هذه الأراضي، هذه الأمور المختلفة في أصل خلقتها مخلوقة على أنها نظيفة مطهرة، ولذلك أنت أيها الإنسان تعامل معها على هذا الأساس، فإذا علمت بقذارتها من ذاك الوقت تعامل معها تعامل القذر النجس غير النظيف. هذا نحن نراه حتى في الطبيعة أيضا، يعني هذه الطبيعة لكي يستفيد منها الإنسان خلقت بشكل تكون نظيفة مطهرة من القاذورات، بحسب الطبيعة العادية المطر ينزل من السماء فيطهر أجواء الأرض، بل يطهر ما عليها، وجعل الماء بهذا التقدير طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، مو فقط طاهر وإنما يطهر أيضا ما يمر عليه، بل جعلت في عالم الكون مطهرات أخرى مثل الشمس، الشمس عندنا من المطهرات مما يرفع النجاسة بالنسبة إلى الأشياء الثابتة إذا جففتها الشمس، جدار على سبيل المثال، شجرة تم التبول على ذلك الجدار أو على تلك الشجرة، هنا لا تحتاج أنت إلى تغسيل هذا بالماء، هذا أحد المطهرات الماء، ولكن بالإمكان نفس هذا الجدار إذا أشرقت عليه الشمس ضمن شروط معينة فيتطهر هذا الجدار. فإذا كان هكذا أنت ترى أن في هذا الكون
جعلت مجموعة من الأشياء المطهرة التي هي تقوم بتطهير القاذورات وتنظيف هذا الكون مما قد يعلق به، هذا على مستوى الخلق والتكوين. لما تجي إلى عالم التشريع تجد شيئا عظيما وكثيرا، بحيث أنك ترى في ديانة الإسلام أمرا قد لا تجده في سائر الديانات. الصورة المتكونة في ذهن كل إنسان عن الدين أنه يعنى بقضية العبادة وقضية الآخرة، وأما أن الدين يتدخل مثلا في نظافة بدن الإنسان هذا كأنما مو شغله، هذا أمر شخصي. أن يتدخل في شعر زائد يزيله وفي رائحة يرفعها وما شابه ذلك، كأنما الصورة المعتادة للأديان غير ناظرة إلى هذا. يقول لك الأديان مربوطة بالعبادة، مربوطة بالآخرة، مربوطة بالصلاة، ما شابه ذلك. أما أن ترتبط بأمور شخصية ترتبط بهيئة الإنسان وهيكله ومظهره، كأنما لا ترتبط هذه بالدين، إلا أن الدين الإسلامي جاء وأدخل هذه باعتبارها عبادة من العبادات، مو بس يتدخل فيها، فجعل أولا طريق العبادات طريق التنظيف والتطهير. أولا قال أي عبادة؟ مثل الصلاة، بل مثل الحج، لا تصح إلا إذا أزيلت القذارات النجاسات من الثوب والبدن. لابد أن تطهر ثيابك، تطهر بدنك مما قد يكون عليه من قذارة نجاسة كبول أو دم أو غائط أو غير ذلك، لابد أن تطهر وترفع وتأتي نظيفا. تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله نظيف، وإنه قد بنى الإسلام على النظافة. فجعل أولا مقدمة العبادة التنظيف والتطهير، ومع العلم بالنجاسة في الثوب أو البدن في حال الاختيار لا يصح للإنسان أن يؤدي صلاته، ولا يصح طوافه حول الكعبة لو كان ثوب إحرامه نجسا بنجاسة من النجاسات، لا سيما غير المعفو عنها. طيب، تركنا هذا الموضوع، نجي إلى قضية الأغسال والوضوء وما شابه ذلك. جعلها هي مع أنها في حقيقتها شيء من التنظيف، أنت تغسل وجهك وتغسل يديك في الوضوء وتمسح على رأسك ورجليك، وهي عملية تنظيف بالماء، لكن مع ذلك جعلها عبادة. نفس الوضوء، الوضوء هو نفسه عبادة، ما يحتاج إلى أن تقصد غاية أخرى. الآن مو وقت صلاة، أقدر أتوضأ لو لا؟ نعم. ما هي نيتي؟ أنوي الكون على الطهارة، وهذا أمر مستحب ويثاب عليه الإنسان. طيب، نفس هذه العملية اللي هي عبارة عن تنظيف وتغسيل وإزالة القذى وإزالة القذارة وتنظيف اليدين والوجه والرأس والرجلين، باعتبار أنها أيضا قد تكون لأجل أنها هي الأجزاء الظاهرة عادة التي تتعرض إلى الهواء والغبار والقذارات وما شابه ذلك، فأنت تعال في كل يوم على الأقل ثلاث مرات إذا كنت ممن يجمع الصلاة، وإذا كنت ممن يفرق الصلوات فخمس مرات، وإذا كنت ممن يوفق أن لا يترك نفسه إلا على طهارة فالأمر يكون أكثر من ذلك. عملية تنظيف ولكن هي نفسها عبادة. الاغتسال، الاغتسال هو تنظيف شامل للبدن، وهو نفسه مستحب في بعض الحالات كغسل الجمعة وأمثاله، وواجب في حالات أخرى، مع أنه لو أردنا أن نحسب الحساب العادي مثلا لنفترض غسل الجنابة، في غسل الجنابة الذي يتسق عادة منطقة معينة هي المناطق التناسلية، فكان يمكن أن يكتفي الشرع مثلا بتغسيل هذه المنطقة، لكن مبالغة من الدين في الاهتمام بهذا الأمر، أمر النظافة الشخصية، ألزم الإنسان بأن يغتسل غسلا كاملا من قرنه إلى قدميه. أول شيء لابد أن يغسل رأسه ورقبته ووجهه، ثم بعد ذلك يغسل بدنه إما مرة واحدة كما هو رأي المشهور من العلماء، أو بالترتيب بين القسم الأيمن من الأمام والخلف وبين القسم الأيسر كذلك. فإذا هذا من شدة اهتمام الشرع بهذا الجانب. طبعا إله كما تعلمون فوائد كثيرة يتحدث عنها العلماء، يقولون مثلا بالذات في مثل غسل الجنابة يكون بدن الإنسان قبل ذلك عندما وجبت عليه الجنابة قد اجتمعت الدماء كلها في المنطقة التناسلية وتركزت هناك، وكأنما استدعي الدم إلى هذه المنطقة من أماكن أخرى، فتعادل البدن اختل، صار في منطقة معينة تركيز دموي كبير، وفي سائر المناطق أكو خلو أو فراغ. هؤلاء الباحثون يقولون دور الماء عادة عند الاغتسال هو إعادة توزيع هذا الدم الذي تفرق وتوزع بشكل غير طبيعي، يعيد توزيعه. قد يكون هذه الفكرة الطبية صحيحة أو لا، ولكن حرص الدين على أن يجعل قضية الاغتسال لتنظيف شامل للبدن في أمور واجبة وفي أمور مستحبة. وقد ذكر بعض العلماء أن هناك 40 عنوانا من عناوين الأغسال، 40 عنوان من العناوين الثابتة، طبعا إذا تحسب على أساس قاعدة التسامح في أدلة السنن الأمر يكون أكثر بكثير، فإنه مثلا في شهر رمضان هناك روايات، وأفتى بعضهم ممن يعمل بهذه القاعدة على وفقها، أنه في كل ليلة فردية يستحب الغسل، يعني بس شهر رمضان هذا فيه 15 غسل، غير ليالي القدر اللي هي أيضا يتضاعف فيها الاستحباب، ليالي المحتمل أن تكون ليلة القدر. فهناك ما لا يقل عن 40 عنوانا، منها غسل الجمعة اللي هو في كل أسبوع وتمت التوصية به، وأساسه كما ذكر كما ذكرت بعض الروايات أن في زمان نبينا المصطفى محمد في زمان النبي في بدايات بناء المسجد، وكان مسجدا يعتبر صغيرا قياسا إلى المسلمين، في أول بنائه كان مساحته 25 متر في 30 متر، والمسلمون كانوا كثرة، وأيضا كان منخفضا المسجد لم يكن عالي البناء، كثير من المسلمين أهل زراعة وأهل عمل وأهل حرفة وأهل صناعة، يوم اللي يصير نداء لصلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، فكانوا يعملون في كثير من الأحيان إلى ذلك الوقت. وبعضهم لم يكن يذهب إلى البيت، يعني يأتي من العمل إلى المسجد، وجودها الجمع الكبير طيب وعدم التهيؤ السابق جعل رائحة غير مستحسنة في مسجد رسول الله، ازدحام، أيام حر أيضا على وجه الخصوص إذا صارت قضية التعرق، البعض أيضا جاي مباشرة من العمل إلى هذا المكان، فكان المسجد يكون فيه رائحة غير مستحسنة أدت إلى الضيق. هنا تم تشريع غسل الجمعة، ويتحدث العلماء عن كيفية هذا التشريع، هل أن النبي صلى الله عليه وآله أمر به، أو أنه دعا ربه والله سبحانه وتعالى أطلق تشريع استحباب غسل الجمعة؟ هذا بحث الآن لا نخوض فيه. المهم أننا نلاحظ أن جهة تشريع غسل الجمعة ناظرة إلى قضية النظافة الشخصية للناس، وبالتالي النظافة الاجتماعية في مثل هذه المساجد. طيب، فإحنا نلاحظ الوضوء هو عبادة وهو تنظيف، الغسل أيضا مستحب وكثير منه ثابت الاستحباب، قريب 40 عنوان كما ذكروا. طيب، والغرض منه أيضا هو عبارة عن تنظيف شامل وكامل لبدن الإنسان. وهذا يبين جانبا من قول نبينا محمد تنظفوا بكل ما استطعتم أو بكل ما قدرتم عليه. ليش؟ فإن الله بنى الإسلام على النظافة. هذا ترى العبارة، هذه عبارة جدا كبيرة. ليش؟ لأننا نأتي ونرى في أماكن أخرى نفس التركيب، بني الإسلام على أصول، بني الإسلام على خمس، على الصلاة والصوم والحج والزكاة، وعندنا في مصادر الإمامية، وعلى الولاية. فأنت تجي تخلي مثلا النظافة بجانب الصلاة، النظافة بجانب الصيام، النظافة بجانب الحج والولاية في نفس التركيب هذا، فإن الله بنى الإسلام على النظافة في نفس التركيب، مما ينبئ عن شدة الاهتمام بهذا الجانب، اللي بحيث يكون كما بني على الصلاة، بني على الصيام، بني على الحج، بني على الزكاة، بني على الولاية، أيضا بني على هذا الجانب. ولعل هذا ناظر إلى أن تشريعات الدين فيما يرتبط بالطهارة، وهي تحتل مكانا واسعا جدا من الفقه وارتباطه بالعبادة، أصلها ومركزها قضية الطهارة، بل تعدى التشريع إلى مجالات أخرى. إذا قال للإنسان أساسا أنت إذا تتنظف أكثر يكون فعلك هذا كأخلاق الأنبياء، فإن من أخلاق الأنبياء التنظف، وتكون قريبا من الملائكة، لأن الملائكة إنما يقبلون على من يتنظف. عندنا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبرائيل نزل عليه بعد غيبة أبطأ على النبي صلى الله عليه وآله، كأنما بعض المسلمين أيضا لاحظوا أن جبرائيل من مدة ما نازل، فجاء جبرائيل بالجواب قال: خف نزولي لأنكم لا تتسوكون ولا تتطهرون، أنا أجي حتى أتحدث في هذه البيئة، هذه البيئة إذا كانت بيئة رائحتها غير حسنة، نظافتها غير جيدة، أفواهها أفواه غير طيبة الرائحة. عندنا في مكان آخر حديث يقول: طهروا مجرى القرآن. قالوا: وما مجرى القرآن؟ قال: أفواهكم. يعني أنت هذا الذي سيكون من خلاله التسبيح والذكر والقرآن، طيب، ومناجات الله عز وجل، هذا أحق بأن يكون طاهرا نظيفا حسن الرائحة. وأما حال النبي في قضية الاستياك، ونحن قريبون من ذكرى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فأمره غريب في ذلك. في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: كان النبي إذا أراد النوم استاك يتسوك، وإذا قام من النوم لورده استاك، وإذا أراد الذهاب إلى المسجد استاك، وإذا أراد افتتاح الصلاة استاك، وإذا جاء للطعام استاك. وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. طبعا النبي أمر، ولكن هنا العلماء يقول: لأمرتهم أمرا وجوبيا، وإلا أوامر كثيرا ما أمر النبي بالاستياك، بس هنا العلماء يقولون: لأمرتهم أمرا وجوبيا، فيصير حال مثل الصلاة والصيام وما شابه ذلك. طيب، وفي بالنسبة إليه كان يتحدث عن نفسه ويقول: ولقد استكت حتى خشيت أن أدرد. أدرد يعني هذه أسناني تنحف حسب التعبير من كثرة الاستياك والمبالغة في أمر التنظيف. هذا فيما يرتبط بمثل هذا المكان. الأماكن التي هي مظنة للروائح غير الحسنة، مظنة لعدم النظافة، أمر الإسلام أمرا ولو استحبابيا بالعناية بها بتنظيفها، هناك ذم لمن يترك الشعر الزائد فوق العانة تحت الإبط في هذه المناطق، في بعضها فإنه مخبأ الشيطان. مخبأ الشيطان قد يكون تعبير عن أنه هذه أماكن اللي أماكن المرض، أماكن القدارة والوساخة وما شابه ذلك، وهناك ذم لمن أخر إزالة هذا الشعر الزائد في هذه المناطق. طيب يابا، احنا عندنا دين وعبادة، وايش ربط بهالأماكن هذه؟ قل لك: لا، الحياة الطيبة في الدنيا تستدعي اهتمام الإنسان بهذا الأمر، حضوره الاجتماعي يستدعي اهتمامه بنظافته، بطيب فمه، بحسن رائحته، بنظافته، بالاعتناء بهذه الأمور. هذا إذا كان بالنسبة إلى الشخص نفسه، وتزداد القضية أهمية في الحياة الزوجية. في الحياة الزوجية الأمر بعد يصير من حق ذلك الطرف، أنت الآن لست وحدك، وإنما أنت تشارك امرأة أو هي تشارك رجلا في هذا المنزل. عندنا مسألة شرعية من المسائل اللي ترتبط بهذا، وهي مذكورة في رسائل العملية، أنه يجب على الزوجة إزالة المنفرات عن بدنها لزوجها، وإلا قد تعد ناشزا. منفرات، افترض مثلا الشعر الزائد منفر، منفرات الرائحة الكريهة، عدم الاستحمام لفترة إلى أن تصبح الرائحة رائحة مزعجة، هذه من المنفرات. طيب، يقولون هذا واجب على المرأة أن تزيل المنفرات من بدنها، ولو فرضنا امرأة لم تفعل ذلك مع قدرتها عليه مالا وبدنا، يعني عندها قدرة على هذه الأمور والمال متوفر لها، ولكن هي لا تريد أن تصنع ذلك وأبقت هذه الأمور المنفرة في بدنها، فهل بهذا تعد ناشزا أو لا تعد؟ أكو نقاش عند العلماء، وأكثرهم يذهبون إلى أنه مع عدم وجود عذر في ذلك قد يعد هذا من النشوز. طيب، لأنه هذا نوع من أنواع الطرد، هي مسؤولة عن أن تعطي الزوج حقه الجنسي، فإذا أبقت هذه المنفرات الطاردة المانعة المنفرة كأنها تريد بهذا أن تمنعه من استيفاء حقه. ولكن أيضا ولهن مثل الذي عليهن. لا تتصور أنه الإنسان يريد من زوجته أن تكون في أحلى الصور وفي أعطر الروائح، وهو جاي مثلا بالعرق والجريز وما أدري كذا والروائح غير الحسنة، وربما يكون لفترة من الزمان لم يستحم، يقول هو واجب عليها أن تسوي هذا بس أنا ما واجب عليها. لا، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رؤية الإمام الباقر عليه السلام وقد اختضب، يظهر من عدد من الأئمة قضية الاختضاب كانت عندهم، هل هذا لازم أو لا؟ أجاب عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه لم يكن حسب الرواية لم يكن أمير المؤمنين يختضب، فواحد إجا قال له أنه يا أمير المؤمنين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أوصينا بالخضاب، أشوف أنت ما مختضب. فقال الإمام عليه السلام كان ذلك والإسلام قل، أما وقد ضرب بجيرانه فامرؤ ومختار. يعني في ذاك الزمان، زمان النبي أوائل البعثة، كان يحتاج الإسلام إلى مظهر قوة، من مظاهر القوة أن يرى المسلمون شباب وصورتهم صورة أناس أقوياء، أما إذا كل واحد لحيته بيضاء فهذا يكون من مظاهر أنهم هذول الشيبة وغير أقوياء. ذاك الوقت كان يتطلب هذا الأمر، فالأفضل كان أن يختضب الإنسان. أما الآن فبعد هذه الملاحظة ما موجودة، فامرؤ ومختار. الآن الإسلام ضرب بجيرانه واستقار وتوسع، سنة 40 الحشي أو 38 أو هالحدود هذه. طيب، فالإسلام ما يحتاج بعد إلى هذا المظهر لأنه تمكن واستقار. بس مع ذلك نقل مثلا أن الإمام الحسين عليه السلام عندما استشهد كان قد خضب بالكتم، نوع من أنواع الحناء يظهر يميل إلى السواد. طيب، وهذا يشير إلى أنه كان يستخدم هذا. نام في هذه الرواية الإمام الباقر عليه السلام رؤية وقد اختضب، يظهر قبل ذلك ما كان الإمام عليه السلام، فرآه أحد أصحابه فاستغرب من هذه الهيئة من الإمام عليه السلام، فأخبره أنه حديث عهد بعرس، توه متزوج ويقول اليوم هو يوم هذه المرأة وهذا من التهيئة للنساء، أنا متهيئ لها بهذا الشكل مثل ما هي متهيئة لي. ولقد ترك وإن التهيئة مما يزيد في عفة النساء، ولقد ترك نساء العفة على أثر عدم التهيئة. ثم سأله: ألا تحب أن تراها على أحسن حال؟ قال: بلى. قال: فهي تريد أيضا كذلك. قسم من النساء زوجها مثلا لا يهتم، لا يعتني بنظافته، برائحته، بأموره المختلفة، طيب، وهذا قد يجعلها تعلق نظرها هنا وهنا، تشوف واحد مهندم ومرتب في الفيلم الكذائي وما أدري كذا، ليش تخليها تروح تنظر إلى غيرك وتطمع في غيرك؟ تهيأ لها، تزين، تنظر، طيب، كما أنك تحبها أن تصنع لك نفس هذا الصنيع، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف حتى يتحقق هذا الأمر. النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقول في هذا الحديث: ولا يدخل الجنة إلا نظيف. الجنة نظيفة، الجنة طاهرة، الجنة منزهة، تتناسب مع من يكون في هذا الاتجاه: نظيف اليد، نظيف القلب، نظيف البدن، هذا هو الذي يتناسب مع الجنة. وهناك أحاديث كثيرة ذكرها المعصومون عليهم السلام فيما يرتبط بهذا الموضوع، أنقل لكم شيئا منها. عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: النظيف من الثياب يذهب بالهم والحزن وهو طهور للصلاة. أثر الملابس الحسنة على نفسية الإنسان واضح، هذا في الحالة الاجتماعية واضح. الإنسان اللي دائما متمسكن، دائما مبهدل حسب التعبير، أي واحد يراه يستشعر أن هذا مهموم، حزين، عنده مشكلة، حتى لو لم يكن في الواقع هكذا. ليكون الإنسان مظهره مظهر التباؤس، مظهر المسكنة، مظهر الوساخة، وإنما يقول الإمام عليه السلام: الثوب النظيف يذهب بالهم والحزن وهو أيضا طهور للصلاة. أنت تقابل ربك في صلاتك، انتخب أفضل ثوب، أنظف ثوب، أنظر ثوب، تنظفوا، يقول عليه السلام، بالماء من النتن الريح الذي يتأذى به. ما يحتاج الإنسان ترى في النظافة إلى عطورات أبو 500 و600 ريال، هو هذا الماء طهور، منظف، معطر، طيب، ويفي بالغرض. تعهدوا أنفسكم فإن الله عز وجل يبغض من عباده القاذورة الذي يتأفف به من جلس إليه. الإمام يقول الله يبغض إنسان عنده قدرة على التنظف، عنده قدرة على أن يتطهر، بس مع ذلك إهمال، عدم اهتمام، ما يدير بال، فيتحول إلى مجمع للأوساخ حسب تعبير الحديث، قاذورة، علامة أنه من يجلس إليه يستغيث بالله عز وجل من رائحته. يبغض القاذورة الذي يتأفف به من جلس إليه، هذا في مقابل نبينا المصطفى محمد. الذي ينقل أنس ابن مالك وقد خدم النبي صلى الله عليه وآله سنين، والنبي كان يستقبل أي شخص يريد أن يعمل خدمة في سبيل الله، كان يستقبل ذلك، فأمه جابته وهو صغير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه هذا أريده يخدم عندك يلبي حاجاتك. فقال أي أنس عن النبي: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله. مو أنه هو عنده مسك عنبر خاصي، لا، هذه رائحة بدنه الزكية، هذه نظافة ذاته صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك أيضا النبي كان يكثر من التعطر والتطيب، حتى إذا مر في مكان عرف أنه قد سبق إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ينبغي أن يكون قدوة المؤمنين والمسلمين عموما. هذه بعض الأحاديث التي تتناول هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقتدين بهؤلاء السادة الطاهرين المطهرين الذين علموا الناس مناهج الحياة، فوهبهم الله سبحانه وتعالى جمال الروح وأيضا جمال الصورة، وهم أيضا لم يضيعوا ذلك، فكان أن كانوا بين الناس علامة من علامات نعم الله عز وجل، يتحدثون بمظهرهم عن نعمة الله عز وجل عليهم في جمالهم وكمالهم وحسن أخلاقهم. ولقد توارث منهم الصغير عن الكبير مثل هذا الكمال، لذلك لا تتعجب مثل واحد من الأعداء عندما يصف مثلا القاسم بن الحسن المجتبى، بن الحسن المجتبى سلام الله عليهما، يقول: برز إلينا غلام كأن وجهه شنو؟ فلقة قمر، جمالا ونورا وإشراقا. وكان شديد الشبه بأبيه الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. والحسن بدوره كان ممن يشبهون برسول الله صلى الله عليه وآله، وابنه القاسم أشد الناس شبها بأبيه الحسن المجتبى سلام الله عليه. لذلك نقل أرباب الخبر أنه لما جاء القاسم مستأذنا أباه، مستأذنا عمه الحسين سلام الله عليه، أمر بأن يلبس عمامة أبيه الحسن وبعض ملابسه، فغدا كأنه صورة أخرى عن أبيه الحسن المجتبى، وجدد عليهم ذكره. لذلك عندما أراد أن ينصرف للقتال أمره أولا أن يودع النساء والعمات في داخل الخيمة. دخل إليهم القاسم بن الحسن فأخذن يودعنه ويحطن به، هذه تشمه وتلك تضمه وهذه تقبله وهذه تتعلق به، لا سيما أمه رملة التي خشيت أشد الخشية أن تفقد هذا الولد الذي جعلت عليه كل آمالها. لكنه لما كان ينظر موقف الحسين عليه السلام في وحدته وانفراده، وموقف القاسم في نصرته من جهة أخرى، لم يلبث أن خرج إلى عمه الحسين عليه السلام واستأذنه للقتال، فانحدر إلى الميدان صلوات الله وسلامه عليه راجلا. والمبارزة راجلا تعني مقدارا أكبر من الشجاعة، الذي يقاتل راجلا في نقطة ضعف، ولذلك يحتاج إلى قلب قوي وجرأة عظيمة. لا نعلم هل كان لديه فرس أو لا، ولكن الرواة ينقلون أنه خرج إليهم راجلا، وهذا ينم عن مقدار كبير من جرأة القلب والشجاعة. فأخذ يقاتل قتال الأبطال حتى قتل منهم عددا. يقول بعض من حضر: خرج إلينا غلام كأن وجهه فلقة قمر وعليه نعلان وفي يده سيف ولم يزل يقاتل ساعة إذ انقطع شسع نعله فقال عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي لئن مر بي هذا وهو يصنع ما يصنع لأسكلن أهله به فقلت له لا يهمك أمره ما عليك ماذا يحصل له والله لو ضربني ما ضربته لكن اللعين أبى إلا أن يحمل على مولانا القاسم بن الحسن جاء إليه مسرعا شاهرا سيفا ضرب القاسم على مفرق رأسه أيوا قاسما وسيداه وابن رسول الله هوى إلى الأرض صريعا مشجوج الهامة سائل الدم وأخذ يفحص التراب برجليه من شدة الألم وهو ينادي يا عماه أدركني يا أبا عبد الله جاءه الحسين قتل قاتله نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره بك ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حيا حيا زوري هان الكون تخلوني وحيدي اي والله على خيام العدا والخيال تفتار يا عمي يا عمي ايش قالت من الطبر روحك اي والله يا جاسم ما تراويني تراويني جروحك لو ان ابقى يا عمي كنت نوحك بقلب مثل الغضا وبدمع محمر اويلي وجابه ومد دما بين اخوته بشعدهم يا ويلي اهم موته بس ما سمع عن النسوان صوته اجت امه تصيح الله اكبر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.